لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد،
تكون أصلا لجميع الكتب. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله. يمحو الله ما يشاء بالنسخ يعني، ويثبت يعني ما يشاء فلا يبدله. وعنده أم الكتاب، يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت، وكل ذلك في كتاب. وعن قتادة أن هذه الآية كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال القاسمي رحمه الله: فمسك جماعة بظاهر قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقالوا: إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر الله. من الناس من أخذ بظاهر الله، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يزال يمحو ما يشاء ويثبت، وأن الآية عامة في كل شيء يمكن أن يمحوه الله سبحانه وتعالى بإرادته أو ويثبته. قالوا: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه، وكذا القول في الأجل والسعادة والسقاوة والإيمان والكفر. قال الرازي: هو مذهب عمر وابن مسعود. والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أكفياء. فهذه عمدة من ذهب إلى جواز أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب الشقية فاجعلني من السعداء إلى آخره. الدعاء الذي لم يثبت رفعه إلى النبي عليه السلام، والذي ينهج به بعض الناس في ليلة النصف من شعبان. عمدته في هذا الفهم هو هذا المذهب، أن الآية عامة، وأنه حتى لو كانت كتب شقيا فإن الله سبحانه وتعالى يمحو إن شاء ذلك سخاوته والعدل. واضح؟ فهذا يعني وجه من أوجه التفسير: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هناك آثار أخرجها ابن جرير عن عمر أو ابن مسعود في ذلك، وليس في الصحيح منها شيء. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى: ظهر لي في دمر، ما أدري ما معنى دمر، يعني المكان، الله أعلم، في 12 ربيع الأول سنة 1924، يعني 1417، يعني من كم؟ من 93 سنة، من 93 سنة. القاسمي ذكر هذه، سجل هذه الملاحظة، يقول: إنما يستدل به كثير الكثير من الآيات لمطلب ما ظهر لي أن ما يستدل به كثير من الآيات لمطلب ما أن يدقق النظر فيه تدقيقا زائلا، فقد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره، ويظن ظن أنه يستدل بها في بحث آخر، وقد يؤكد ما يراه من إطلاق كثير من أرباب التصنيف على ذلك، فإن من المدار على فهم الأسلوب والسياق والسباق. يعني أنه يقول: ممكن الإنسان كل آية سياقها واضح جدا في إرادة معنى معين، ثم يظن ظن أن الآية لها دلالة على معنى آخر غير هذا الشيء الظاهر، وهذا الظن يترسخ عند هذا المفهوم ويتأثر إذا رأى كبار المفسرين قد أيدوا أو قالوا بما ذهب هو إليه، مع أن المعنى الأصلي ظاهر ظهورا عظيما. خذ لذلك مثلا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكم ترى من يستدل بها على العلم المعلق ومح ما في اللوح الذي يسمونه لوح المحو والإثبات، ويريدون من الإشكالات والأجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعا ولا مطمئنا، مع أن هذه الآية لو تمعن فيها القارئ لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون، وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة أن يأتي بآية كآية موسى وعيسى عليهما السلام، توهما أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان، فاقترح على النبي عليه الصلاة أن يأتي بآيات موسى أو آيات عيسى عليه السلام، ظنا أن الآيات تنحصر في هذا النوع من الآيات كي تدلل على صدق النبي في كل زمان وفي كل مكان. فأعلمه الله سبحانه وتعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها فذهب عصرها. هذه الآيات الحسية التي تحصل المعجزة أمام قوم معينين ثم تنتهي بانتهاء زمنها كالعصا وكأحياء الموتى وغير ذلك من معجزات موسى وعيسى عليهما السلام، هذا الدور انتهى من عمر البشرية. واضح؟ نعم. وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية، الآية العلمية الخالدة التي لا تنقضي، والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من الأنبياء أحد إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزتهم معجزة علمية، آية خالدة مدى الدهر وهي القرآن الكريم. هذه المعجزة الأساسية، نحن لا ننفي معناها من المعجزة، لكن هي المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وهي حجة على كل البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك معجزته ظاهرة وقائمة في كل زمان وفي كل مكان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول القاسمي: فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها، وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصر، وإن تلك الآيات محيت كما محي عصرها، وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة، وهو قوله تبارك وتعالى قبلها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فكأن القاسمي يذهب إلى أن يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الآيات التي يطلبونها، فكأن إشارة إلى أن زمان هذه الآيات قد انقضى وانتهى، ومعنى حسن وفعلا هو قريب جدا من ظهر الآيات، لولا ما يخشى من أن يفهم بعض الناس منه إنكار ما عدا القرآن من معجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها متواتر كانتفاق القمر والإسراء والمعراج وغير ذلك من وتكثير الماء والمعجزات الكثيرة المعلومة في دلائل النبوة. ثم يقول عز وجل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم يعني من إنزال العذاب في حياتك، أو نتوفينك يعني قبل أن ينزل بهم ذلك العذاب، فإنما عليك البلاغ. إنما عليك البلاغ وظيفتك محصورة في تبليغ الوحي الذي أنزل إليك. وعلينا الحساب، علينا حسابهم وجزاؤهم. قال أبو حيان: جواب الشرط الأول وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني جوابه إيه؟ فذلك شافيك. أو نتوفينك، فالجواب: فلا لوم عليك، فإنما عليك البلاغ. هذا دليل على هذين الجوابين: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني قبل أن يأتيهم العذاب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم يقول عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض هنا يكون القاسمي أرض الكفرة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أرض الكفرة ننقصها عليهم بإظهار دين الإسلام في أطراف ممالكهم، تؤخذ مملكة بعد مملكة حتى امتد الإسلام في كل العالم القديم. قال ابن عباس: أولم يروا أن نفتح للرسول صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض، يعني أن امتصاص أحوال الكفرة وازدياد قوات المسلمين من أقوى العلامات على أنه تعالى ينجز وعده، ونظيره قوله تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أفهم الغالبون، أفهم الغالبون مع أن علامات الهزام الكفر يعني ظاهرة وواضحة، حيث استساقت ممالك الكفر دولة والمملكة اسمها المملكة يعني في خلال 50 سنة فقط امتدت الدولة الإسلامية من أقصى الغرب في الأندلس إلى أقصى الشرق في عند الهند وما حولها من البلاد في أقصى الشرق هنا. وهذا كقوله تعالى أيضا سنريهم آياتنا في الآفاق. فمن آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق أن تنقص وتنقض ممالك الكفر وتحل محلها دول الإسلام. قال الشهاب هذا مرتبط بما قبله. هذا مرتبط بما قبله يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يؤخر عذابهم لإهمالهم بل لوقته المقدر. أولا ترى نقص ما في أيديهم من البلاد وزيادة مال أهل الإسلام ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به تعظيما له تعظيما له أيضا وخاطبهم تهويلا وتنبيها عن سنة الغفلة. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. وقيل معنى نأتي الأرض يعني يأتيها أمرنا وعذابنا. وقيل ننقصها من أطرافها بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم. فهؤلاء الكفرة كيف أملوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟ ويذكرونها هنا رواية عن ابن عباس ومجاهد أن نقصها من أطرافها هو موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. هذا تفسير آخر. بعض الناس تقول يدخل في معنى الآية الموت العلماء وموت أهل الخير. ويؤيد من يعتمد ذلك بأن الجوهرية حكى عن ثعلب أن الأطراف يطلق على الأطراف. سبب هذا القول أو هذا المذهب في التفسير أن كلمة الأطراف تطلق على الأطراف. فالذين فهموا أن الأطراف هي الأطراف قالوا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني من أسرافها. من أسراف الأرض؟ أكرم الناس أسرهم وأعلمهم بالناس سبحانه وتعالى يعني العلماء وأهل الخير والصلاح. أيضا فإذا حجة من ذهب إلى أن المراد بهذه الآية الكريمة موت وقبض العلماء والصالحين والأخيار هو أن الأطراف تأتي في اللغة بمعنى الأسراف. وشاهد فالأطراف تطلق على الأطراف جمع طرف والطرف هو الرجل الكريم. شاهده قول الفرزدق واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل فضيلة من يدعو. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل فضيلة من يدعو. ومطلع القصيرة بين إذا وردت علينا مدافع أو نهسل تامعاتكم ما تصنعوا. واسأل بنا وبكم إذا وردت منا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. بيمدح القبيلات الفخور يعني أطراف كل قبيلة من يتبعوا. أطراف كل قبيلة هم أطراف كل قبيلة هم بالنسبة لقبيلته تابعون تابعون. فهذا طبعا إذا مبالغة في وصف قومه بأعلى الشرف لأن أطراف الآخرين والقبائل الأخرى هم تابعون وأجيال لقبيلته. إذا كان هذا حال أطراف فكيف من دونهم. واسأل بنا وبكم إذا وردت لنا أطراف كل قبيلة من يتبعوا. يريد أطراف كل قبيلة. فمعنى الآية أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات موت بعد حياة وذل بعد عز ونقص بعد كمال. وإذا كان هذا مشاهدا محسوسا فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر عليهم فيذلهم بعد العزة. ولا يفتك أن هذا المعنى لا يذكره السلف تفسيرا للآية على أنه المراد منها وإنما يذكرونه تهويلا لخطب موت العلماء بسبب أنهم أركان الأرض وصلاحها وكمالها وعمرانها. فموتهم نقص لها وخراب منها كما قال أحمد بن غزال الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. ولذا قال الأزهري كما في لسان العرب أطراف الأرض نواحيها الواحد طرف وننقصها من أطرافها أي نواحيها ناحية ناحية. وعلى هذا من فسر نقصها من أطرافها فتوح الأراضين. وأما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائها فهو من غير هذا. قال والتفسير على القول الأول. يعني هذا ليس هو التفسير الأساسي، هذه الملح التفسير والاستدلال بالقرآن على معنى أعم، لكن ليس هو المراد أصالة من تفسير الآية، إنما المقصود من الكتب من أطرافها هو فتح الممالك. والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم يعني ما يشاء كما يشاء. وقد حكم للإسلام بالعز والإقبال وعلى الكفر بالذل والإدبار حسب ما يشاهد من المخاول والآثار، وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة إلى الغيبة، وبناء الحكم على الاسم الجليل والله يحكم، من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر، من إشارة إلى العلة ما لا يخفى، وهي جملة اعتراضية جاء بها لتأكيد فحوى ما تقدمها. الله يحكم لا معقب لحكمه، اعتراض في اعتراض لبيان علو شأن حكمه تعالى، وقيل نصب نصب على الحالية كأنه قيل والله يحكم نافذ الحكم، كما تقول جاء زيد لا عمامة على رأسه، يعني جاء حاسرا. والمعقب من يكر على الشيء فيبطله، وحقيقته من يعقبه ويقصيه بالرد والإبطال، أفاده أبو السعود. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، يعني فعما قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا بالقتل والأسف. يعني كنوع من الاستطراد ما دمنا ذكرنا نوعا من التفكير، هل الآن ما يستروح لها أصحاب الاتجاه الإعجاز العلمي، فمن مجرد العلم بالشيء يعني ما اطلع الطلاعة على ما يقوله بعض ما هو الأستاذ محمد كامل عبد الصمد في الإعجاز العلمي في الإسلام. يقول قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فالله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال أيضا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول أثبت العلم الحديث أن الأرض عندما تبرد تدريجيا تنكمش، وانكماشها هذا سبب من أسباب الالتواءات الأرضية، وسبب من الأسباب التي تحدث البراكين. فإذا انكمشت القشرة الأرضية ضغطت على جوف الأرض فخرج منه الحمم والصخور الملتهبة على هيئة غازات تندفع بسرعة مبتعدة عن الأرض، وهذا يسبب ندرة الغازات الخفيفة مثل الهيدروجين الصليب والهيليوم من الغلاف الأرضي، الأمر الذي يدل على هجرتها من جو الأرض. ولما كانت الأرض كروية فإن أطرافها هي كل ما يحيط بها، والتي تفلطحت عند القطبين، الأرض تفلطحت عند القطبين واندعجت عند خط الاستواء. هذا طبعا ملاحظ، يعني من يلاحظ الكرة الحديثة الكرة الأرضية، فعلا الكرة الأرضية ليست كاملة في التكوين، بل هي فعلا من القطبين منبطحة ومن الجانب المنبعجة عند خط الاستواء بسبب سرعة دورانها حول نفسها الذي يبلغ نحو 1000 ميل في الساعة. وإن جزئيات من الغازات والعناصر المحيطة بوسط الكرة الأرضية تنطلق بقوة الطرد المركزية إلى الخارج حول خط الاستواء مما يساعد على الانبعاج، أي زيادة في شكلها عند خط الاستواء ونقص في طرفي القطبين. يقول إن كل هذه الحقائق لا تثير العجب ولا الدهشة، ولكن العجيب المدهش حقا هو ذكر هذه الحقائق منذ 1400 عام أو يزيد في كتاب الله الكريم في موضعين من مواضعه، حينما كانت هذه الفكرة وأمثالها بعيدة كل البعد عن الفكر البشري ولم تتضح له إلا مؤخرا. يعني هذا نوع من الإلمام بكل يعني ما قيل الله تعالى أعلم في هذه الآية الكريمة. ثم يقول عز وجل وقد مكر الذين من قبلهم، يعني مكر الكفار الذين خلوا إيقاع المكروه بأنبيائهم والمؤمنين كما مكر هؤلاء، ليس أول من مكر بل مكر الذين من قبلهم فأمروا وكادوا أنبياءهم والمؤمنين. فلله المكر جميعا إشارة إلى ضعف مكرهم وكيدهم يبن إحلاله وذهاب أثره، وأنه مما لا يسوغ لن يضركم إلا أذى، هذا مما لا يسوغ، وأن المكر المرغوب هو ما سيوقدون به من إيقاع فنون المكان وهم نائمون على فرش الإمهال مما لا يخطر لهم على بال، كما يوم إليه قوله تعالى يعلم ما تكسب كل نفس. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس يعني فيوفيها جزاءها المعد لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها مكرهم وكيدهم من حيث لا يحتسبون. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا هذا هو المكر الذي يجب ان يخفى ويرهب فانهم يكيدون كيدا واكيد كيدا نعم فلله المكر جميعا وكيف لا يكون المكر لله جميعا والله يعلم ما تكسب كل نفس يعني سيجازيها وسيعلم الكفار لمن عقب الدار يعني لمن عقب الدار اي العاقبه الحميده وسيعلمون على من تدور الدائره وهذا كقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ثم يقول عز وجل مختتما هذه السورة الكريمة سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فإنه أظهر على رسالتي من الحجج القاطعة والبينات الساطعة ما فيه مندوحة عن شهادة شاهد آخر يكفيني أن الله يشهد أني رسوله حقا وصدقا حتى ولو أنكرني كل من على ظهر الأرض قل كفى بالله شهيدا إذا كان الله يشهد لي فهل يضرني ألا يشهد لي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم الله سبحانه وتعالى الذي أيدني بالحجج القاطعة والبينات الساطعة فيغنيني بشهادته بصدقي عن كل شهادة أخرى. قيل جعل هذا شهادة وهو فعل والشهادة قول على سبيل الاستعارة قل كفى بالله شهيدا يعني الشهادة تكون بالقول هذا اعتراض يعني أو كلام بعض الناس يعني يقولون الشهادة بالقول واضح فهي هنا من الله سبحانه وتعالى فعل يعني الله لا يقول للناس يعني مباشرة ويخاطبه مباشرة بهذه الشهادة لماذا؟ لأنه يغني عن الشهادة بل هو أقوى الشهادة بالفعل ثم يرد القاسم على هذا ويقول ولا يخفى أن الشهادة أعم من القول والفعل شهادة الله سبحانه وتعالى لنبيه أعم من أن تكون بالقول أو بالفعل على أن المراد من تلك الحدث هي آيات القرآن والذكر الحكيم. طيب ما هو القرآن وهو ذكر الحكيم؟ هو كلام الله تعالى. القرآن هو كلام الله تعالى والله تعالى شهد له في القرآن الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الشهادة بكتب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل ويستنبئونك أحق به وهو قل لي وربي هذا كله كلام الله. فالقرآن يشتمل على الشهادة القولية والفعلية من الله سبحانه وتعالى بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يعني ومن هو من علماء اهل الكتاب ايضا يشهدون لي بعد الله سبحانه وتعالى اني رسول الله حقا وصدقا. لماذا؟ لانهم يجدون صفه النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابهم من بشارات الانبياء به كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال عز وجل وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته عبد الله بن سلام. واضح. فإذا هؤلاء أيضا يشهدون بأنه مرسل من عند الله حقا. لماذا؟ أن صفته بمنتهى الوضوح هي موجودة في كتبهم سواء التوراة أو الإنجيل. وهناك عشرات البشرات مبثوثة في التوراة والإنجيل على الرغم مما فيهما من التحريف. وهناك كثير من الكتاب مغرمون وملعون بتتبع هذه الأشياء. هناك عشرات الكتب منذ قديم تتناول هذا الأمر. يعني النصوص صارخة في التوراة والإنجيل بالشهادة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاقل الذي يطلع ويطلع هذه البحوث فعلا يجد الدلالة في غاية الوضوح على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وهذا ما ناقشناه من قبل في الإيمان بالرسل وفي باب البشرة هنا. وحتى اسمه الشريف عليه الصلاة أحمد، وهو بشرا يأتي برسول من بعد اسمه أحمد. يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل تعني البشارة، الإنجيل تعني البشارة، فالبشارة اللي من ضمن الأغراض أو المقاصد الرئيسية لبعثة المسيح عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والحقيقة حتى علماء كبار من أحبار النصارى ألفوا في هذا كلاما في غاية القوة، وبالذات واحد من علمائهم الأحبارين يدعى عبد الأحد داوود، أسلم وألف كتبا في غاية القوة، وكان من كبار يعني أحبارهم وعلمائهم، وعندي نسخ مترجمة إنجليزية وعربي فيها في غاية القوة، يعني ما رأيت كتابا أقوى من هذا في التسجيل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو حديث شيخ من حديث سنة، اختصت فقط على كلمة الفرقليط الموجودة والتي داخل النصارى وتحيروا لكل كم سنة بيغيروا في التراجم حتى يحاولوا أن يبطلوا استدلال المسلمين به، حتى الآن غيروه تماما. بعد أنه كلمة الفرقليط يجيب استدلال غوثة من جماعة المسلمين، فالآن غيروها لكلمة المعزي أو المخلص، مع من قبل طبعا النصح كل ما ترجع إلى الخلف تجد الوضوح. يعني كان السوكاني له كتاب في اثبات النبوات والتوحيد والمعاد، اقتبس من توراه كانت موجوده في اليمن عند حبر من احبار اليهود في اليمن، فموجود فيها لفظ محمد بالضبط واحمد بالضبط نفس الحروف. لماذا؟ لكانت توراه قديمه. الان في كل طبعه يحدثون في الكتاب تجيه تلك فيهم غير محدثه، ده دائم التحريف شغلتكم وهوايتكم التحريف، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه يحرفون الكلم عن مواضعه ما هو في الحقيقة. وذلك تتبعهم الشيخ أحمد زيداد كما يعني من يتابع مناظراته تتبعوا بينهم الصفعات وبينهم التزوير والكذب في محاولة للتخلص من الاستدلال المسلمين بهذه النصوص، ومن ضمنها وأشهرها في الإنجيل العبارة التي قالها المسيح قبل رفعه مباشرة، يقول لهم إنني الآن يجب أن أذهب، فإني إذا لم أذهب لم يأتيكم الفرقليط، وإذا جاءكم الفرقليط فتتبعونه، لأنه كل ما ينطق به أو أن الله جعل الحق في فمه أو على فمه، فهو سوف يوبخ العالم على خطية وعلى كذا وعلى كذا، يعني تماما أو صفر كرة. كلمة الفرقليط نفسها هي أصلها الفرقليطس الفيت إلى ساعات لو نترجموها بأنها زي فليتو مثلا أفلاطون وكذا أفلاطون، فالفرقليط أو الفرقليط معناها ماذا؟ سأل بعض الشيوخ الشيخ عبد الوهاب نجار صاحب كتاب فصل الأنبياء، سأل قسيسا خبيرا في اللغة اليونانية القديمة، سأل عن معنى كلمة الفرقليط أو الفرقليط. تعرفون أن المسيح عليه السلام نطقها بالعبرية، ثم ترجمت التوراة الإنجيل ترجم إلى اليونانية، لما حصلت عملية الترجمة الأعلام المفروض لا تترجم، لا المترجم ترجم العالم. يعني بمعنى مثلا لو أن رجلا اسمه مثلا أحمد، المفروض أنه أحمد في كل اللغات مهما تكثر اسمه سواء بعربي بفارسي اسمه في كل اللغات سيكون أحمد، لكن واحد من المترجمين راح ترجم كلمة أحمد اللي هي الذي في اسمه حمد كثير يحمد كثيرا، صيغة أقع تفضيل الحمد، حمد يعني مدح الممدوح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألا تعجبون قريش يسمونه مذمما والله سماه محمدا، على عكس ما يقصدون من ذمه الله مدحه وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام. فالمهم لما حصل الترجمة من العبرية إلى اليونانية ترجموا معنى أحمد إلى إيه؟ ذلك المفروض أن العلم يبقى كما هو أحمد، واضح؟ فهم ترجموها ترجموا معناها، واضح؟ يعني مثل رجل كريم المفروض في كل لغات يبقى اسمه كريم، لكن لما يجي واحد يترجم بالمعنى هيخليها مثلا زي ما بس مثلا بالانجليزي، واضح؟ فهذا الذي حصل في هذا اللفظ الكريم، فحولوا كلمه احمد الى معناها في اللغه اليونانيه القديمه هو الذي في اسمه حمد كثير. فسال الشيخ عبد الوهاب النجار هذا الرجل الذي يدعى كارلون ليملو خبير وقسيس في نفس الوقت خبير في اللغه اليونانيه القديمه، قال له ما معنى كلمه الفرقليط؟ قال ان القساوسة يقولون انه المعزي او المخلص، فقال انا لا اسال القساوسة، انا اسالك بصفتك خبيرا معك دكتوراه في اللغه اليونانيه القديمه. قال إنها تعني الذي في اسمه حمد كثير. قال يعني هل هي أفعل تفضيل من حمد؟ قال نعم. قال أليس هذا هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا يعني الحديث طبعا يطول وهو حديث سيء في الحقيقة، لكن هذه إشارة عدوى، يعني من تتبع هذا الأمر لوقف على ما يزيد اليقين في قلبه بما أخبر الله تبارك وتعالى هنا في قوله كن كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ارجعوا لهذه الكتب سوف تجدون صفته صلى الله عليه وسلم على رغم ما حصل فيها من التحريف، لكن بقيت حتى الآن عشرات البشرات صارخة بالإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يروى عن مجاهد أنه عنى بقوله ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، ونوقش بأن السورة مكية وإسلامه كان بالمدينة، وأجاب البعض بأن بعض السور المكية ربما ولد فيه مدني وبالعكس، وكأن هذه الآية من ذلك. وقد روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة أن عبد الله بن سلام أسلم قبل الهجرة حيث رحل إلى مكة قبلها واستيقن نبوته صلوات الله عليه، ثم عاد إلى المدينة وكتم إسلامه إلى أن كانت الهجرة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا آخر ما يذكر من الكلام في تفسير سورة الرعد، فنرجو الإخوة عدم التفسير وحفظها.
اكتفي ليلة هذا الحفظ، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.